بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: فصل في الإمامة. قال: الأولى بها الأجود قراءة الأفقه، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقه أمي،
على
ثم
فقيه
الأسن على فقيه أمي، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأتقى والأورع، ثم يقرع.
طيب. هذا التردد لصوتي لو في حد، لو في طريقة لتوقيفه فهو حسن. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا فصل عقده المصنف في أحكام الإمامة بعد تكلمه على طائفة من أحكام صلاة الجماعة، إذ إن الجماعة إمام ومأمومون. فبين في هذا الفصل من هو الذي تصح إمامته، ومن الذي لا تصح إمامته، وما الذي يشترط في الإمام، ونحو ذلك. هذا الفصل مهم جدا، وتكثر الحاجة إليه، ويكثر السؤال عما يتعلق به. والإمام لها فضل، والإمامة لها فضل كما مر في باب الأذان، لأن الإمام يعني ينفع المأمومين بما آتاه الله عز وجل من فضل قراءة وفقه، ويعينهم على أداء عبادتهم. وهذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده، حتى لقد اختلفوا هل الأذان أفضل أم الإمامة كما أوضحناه سالفا. قال: الإمامة، يعني الإمامة في الصلاة، وليس المقصود طبعا الكلام على الإمامة الكبرى. الإمامة الكبرى لإمامة المسلمين هذه شيء آخر، ولها أحكام أخرى تأتي في موضعها في باب القضاء إن شاء الله. قال: الأولى بها الأجود قراءة العالم فقه صلاته. إذن قوله الأولى دل على أن هذا التقديم المذكور هو استحباب لا وجوب، يعني لو خولف هذا التقديم فتقدم من يصلح للإمامة ممن ليس بأولى، لو تقدم من تصح بإمامته ممن ليس بأولى على من هو أولى، فالصلاة صحيحة. لكن الفقهاء قالوا يكره أن يتقدم المفضول مع وجود الفاضل، يكره أن يتقدم المفضول مع وجود الفاضل بغير إذنه، فإن أذن له زالت الكراهة لأن الحق له. ففهمنا من قوله الأولى أن المسألة استحباب لا وجوب، لكن مراعاة هذا الأمر مهمة جدا، في بحيث يقدم ما قدمه الله ورسوله ويؤخر ما أخره الله ورسوله. وأصل هذا الباب هو حديث أبي مسعود البدري عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة أو في العلم بالسنة سواء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فأقدمهم سلما، أو قال هجرة، فإن كانوا سواء فأقدمهم سنا. الحديث: ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا في بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه. الحديث، فهذا الحديث هو الأصل في التقديم في باب الإمامة على المذهب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم، فدل على أن الأقرأ هو الذي يقدم. واختلف الفقهاء، فقهاؤنا الحنابلة، ما المراد بالأقرأ؟ هل المراد بالأقرأ الأجود قراءة أو الأكثر حفظا للقرآن؟ من قال الأكثر حفظا للقرآن استدل برواية بحديث عمر بن أبي سلمة: فكنت أكثرهم قرآنا فأممتهم. ومن قال الأجود قراءة قال: لأن مقصود الصلاة يحصل بإجادة القراءة وإتقانها، ومعنى جودة القراءة إخراج الحروف من مخارجها وإعطائها حقها ومستحقها من المد والغنة، ومراعاة أحكام التجويد المستحب ونحو ذلك. ويدخل في ذلك أيضا حسن الصوت، ويدخل في ذلك أيضا حسن الصوت. فالأجود قراءة حتى لو لم يكن أكثر قرآنا هو المقدم في المعتمد في المذهب، المعتمد أن المقدم هو الأجود قرآنا. واستدلوا بأحاديث في تفضيل إعراب القرآن، وآثار عن الصحابة في أن يعني من يعرب حرفا من القرآن كان له كذا وكذا. والغرض المقصود أن معتمد المذهب هو تقديم الأجود قراءة. فلو كان عندنا شخصين، واحد يحفظ نصف القرآن ويتقنه إتقانا تاما بالتجويد ونحو ذلك، وآخر يحفظ القرآن كاملا لكنه لا يعربه إعرابا تاما ولا يتقن أحكام التجويد. فقاعدة المذهب أن المقدم هو الأجود قرآنا، لكن شرط تقديم الأجود قرآنا أن يكون عالما فقه صلاته. فهنا درجات ومراتب لا بد من مراعاتها. أولا، تقديم الأقرأ بإطلاق هو من مفردات المذهب، يعني تقديم الأجود قرآنا واعتبار إتقان القراءة هو من مفردات المذهب، واستدلوا بظاهر الحديث كما رأيتم. وذهب الجمهور إلى أنه لا، يقدم الأفقه، يقدم الأفقه والأعلم بأحكام الشرع. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر في مرضه الذي مات فيه، وقالوا إن تقديم أبي بكر ناسخ لهذا الحديث، ولأن الأفقه غالبا ما يكون هو الأقرأ، ولأن الأفقه أقدر على إقامة الصلاة للناس. فهذا هو مذهب الجمهور. والإمام أحمد أجاب عن تقديم أبي بكر رضي الله عنه بأنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما قدم أبا بكر إشارة وإيماء إلى ما يريده من أمر استخلافه بعده، وإن كان في الصحابة من هو أقرأ من أبي بكر كأبي ونحوه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر ليشير ويومي بذلك إلى الصحابة من بما يريده من كونه يريد أن يستخلفه من بعده صلى الله عليه وسلم. إذن قاعدة المذهب أن الذي يقدم هو الأقرأ. فإذا كان عندنا شخصان كلاهما واحد منهما يقرأ نصف القرآن، يقرأ مثلا القرآن كله ولكنه غير فقيه، والآخر فقيه جدا بارع في الفقه متفنن فيه ولكنه يحفظ نصف القرآن، فمن الذي يقدم؟ الذي يقدم الأقرأ، الأجود قراءة. طب فإذا استويا في جودة القراءة، نقدم لابد نقدم الأجود قراءة الأفقه، الأجود قراءة الأفقه. إذا استويا في جودة القراءة فإننا نقدم أفقههما، لكن شرط تقديم الأجود قراءة أن يكون عالما فقه صلاته، يعني أنه يكون عارف الأركان والواجبات والسنن، وعارف أحكام سجود السهو، وعارف ماذا يفعل لو عرض له شيء في صلاته يعني يفعله. فهذا الأقرأ الأفقه العالم فقه صلاته يقدم على الفقيه إن كان غير أقرأ، ثم يقدم الأفقه بعد ذلك وإن كان أقل في إتقان القراءة. إذن شرط يقدم الأفقه، نقول الأولى بالتقديم الأجود قراءة الأفقه، الأجود قراءة الأفقه، ثم الأجود قراءة الفقيه، والأجود قراءة الفقيه يقدم على الأفقه إذا لم يكن أجود قراءة، ثم الأجود قراءة العالم فقه صلاته، الأجود قراءة العالم فقه صلاته يقدم على الأجود على الفقيه أو الأفقه الذي ليس بأجود قراءة. شرط ذلك كما قلنا أن يكون عالما فقه صلاته. فإذا لم يكن عالما فقه صلاته وكان يصلي على العادة، الصلاة خلفه صحيح، كان يصلي على العادة يعني يأتي بالصلاة على عادة الناس، تكبير ثم قراءة ثم ركوع، ولا يعرف ما يفعل إذا عرض له شيء فيها، ولا يميز الأركان من الواجبات، فإمامته صحيحة نعم، لكن هذا ليس هو المراد بالأقرأ الذي يقدم. فهذا الأفقه يقدم عليه، هذا الفقيه الذي يصلي وهو لا يعلم فقه صلاته وإن كان أقرأ، فإن الفقيه يقدم عليه. شرط تقديم الأقرأ أن يكون عالما فقه صلاته، ثم يقدم الأفقه بعد الأقرأ، يقدم الأفقه، يعني إذا استووا في الحفظ في العلم بالقراءة يقدم الأفقه، يعني الأعلم بأحكام الشرع المختلفة غير أمر الصلاة. طيب إذا كان عندنا واحد أفقه يعلم أحكام الفقه كلها وآخر يعلم فقه الصلاة فقط، فيقدم الأفقه فقط، فيقدم الأفقه مطلقا، إذا كان عندنا واحد يعلم فقه الصلاة وغيره يعني ممن يصلي بالعادة، فهذا الفقيه الذي يعلم فقه الصلاة يقدم. إذن يقدم الأجود قراءة الأفقه، ثم الأجود قراءة الفقيه، ثم الأجود قراءة العالم فقه صلاته، ثم الأفقه وإن لم يكن أجود، وإن لم يكن ثم الأفقه بعد ذلك، ثم يقدم الأفقه بعد ذلك. إذا لم يوجد أجود قراءة أفقه، ولا أجود قراءة فقيه، ولا أجود قراءة يعلم فقه صلاته، نشوف من الأفقه ونقدمه. إذا استووا في جودة القراءة نشوف من فيهم أفقه ونقدمه. فإذا استووا في جودة القراءة والفقه، كلهم في جودة القراءة سواء وكلهم في الفقه سواء، فأيهما نقدم؟ هنا قولان في المذهب. المعتمد أنه يقدم الأسن، وتقديم الأسن لأن الأسن غالبا ما يكون أقرب لله، وغالبا ما يكون يعني أطوع له سبحانه، وهو أكثر يعني استقامة فيما يظن، فيقدم الأسن. والرواية الثانية في المذهب أنه يقدم الأقدم هجرة أو الأقدم سلما يعني إسلاما، كما دل على ذلك حديث أبي مسعود، وهذا القول أصح، هذا القول أصح وأقرب للدلالة. المذهب جعل الأقدم هجرة بعد الأسن والأشرف، وهذا والله أعلم لا يوافق ظاهر الحديث. فظاهر الحديث أنه بعد الأفقه نقدم الأقدم سلما يعني الأقدم إسلاما. يعني لو كان عندنا شيخ حديث الإسلام، صورة المسألة في شيخ حديث الإسلام وشاب ولد مسلما أو يعني قديم الإسلام، فعلى معتمد المذهب سنقدم الشيخ لكونه أسن، وعلى الرواية الثانية التي هي أصح سنقدم الشاب لكونه يعني أقدم سلما أو أقدم هجرة، والمعتبر أقدم هجرة إلينا. يعني إذا كان اثنين في بلاد الكفر وهاجروا إلى بلاد الإسلام، فإن الأقدم منهما هجرة هو الذي يقدم. وأما حديث لا هجرة بعد الفتح فمعناه لا هجرة من مكة لكونها صارت دار إسلام، وستأتي أحكام الهجرة مفصلة في كتاب الجهاد إن شاء الله. وشيخ الإسلام ألحق بذلك التائب من المعاصي، الأقدم توبة من المعاصي، فقال إن الأقدم توبة واستقامة ورجوعا إلى الله يقدم على الأحدث في ذلك. يعني لو كان مثلا فرضنا أن اثنين بلطجية كانوا بلطجية مع بعض، واحد تاب في المحرم والتاني تاب في صفر، وكلاهما حظه من القرآن وحظه من الفقه سواء، وكلاهما في السن أيضا سواء، فمن الذي يقدم؟ شيخ الإسلام على قاعدة لا، السن احنا مش بنعتبر السن بعد ذلك، كما قلنا كلاهما في القرآن والفقه سواء، فقاعدة الشيخ أنه يقدم الأقدم التزاما واستقامة وتوبة. إذن قاعدة المذهب بعد الأفقه نقدم الأسن، الأسن أي الأكبر سنا. فإذا استووا في السن أو لم يعلم من هو منهم أسن، قالوا يقدم الأشرف. هذا هو المذهب، أنه يقدم الأشرف، يعني يقدم العربي على العجمي، فإن كانوا عربا قدم الأشرف منهما، فيقدم القرشي على غيره، ويقدم بنو هاشم على غيرهم. وشيخ الإسلام لا يرى التقديم بالشرف، لا يرى التقديم بالشرف النسب، لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم الأشرف، ثم الأتقى والأورع. فإن استووا في الشرف قدم الأتقى والأورع، قدم الأتقى والأورع، وذلك لأن دعاءه أرجى بالإجابة، أرجى إجابة وأحرى قبولا، ولأنه أضبط لأفعال الصلاة وأحرص على أدائها على وجهها، ولأنه أخشع فأداء الصلاة خلفه يعني أحرى أن يكون أتم. والأتقى التقي هو الذي يعني يعرف بحفظ بإتيان الفرائض وترك المحرمات والإكثار من النوافل. والورع هو من يترك ما يضره في الآخرة. الورع، الفرق بين الورع والزهد، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن الورع هو ترك ما يضر في الآخرة، والزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. يبقى أيهما أعلى رتبة؟ الزهد. الزهد أعلى رتبة من الورع، فيقدم الأتقى والأورع بعد هذه التقديمات كلها. إذا استووا في ذلك كله يقدم الأتقى والأورع، ثم بعد ذلك بعد الأتقى والأورع استووا في التقوى والورع، من الذي يقدم؟ بعض الفقهاء يقول يقرع، وهذا هو معتمد المذهب، إنه إذا استووا في هذا كله فإنه يقرع بينهم. وبعض الفقهاء يقول لا، يقدم من يرتضيه جيران المسجد، وبعضهم يقول يقدم أكثرهم عمارة للمسجد. على كل حال معتمد المذهب أنه يقرع، إذا استووا في تلك الخصال فإنه يقرع بينهم، تتعمل قرعة لتقديم أيهم أحق بالإمامة، كما يفعل في الأذان، كما يفعل في الأذان، لأن النبي لأن سعدا رضي الله عنه أقرع بينهم حين تشاحوا في الأذان يوم القادسية، ولأن القرعة هي الطريق لمعرفة ذي الحق حيث التبس ولم يتعين. ما فيش حل إن إحنا نقدم بالهوى، فهيكون ده، والقرعة بلا شك فيها تطيب لنفوس الجميع، لأن القرعة هي التي أخرجت فلانا فيتقدم وتكون نفوس الآخرين طيبة. وستأتي صفة القرعة وأحكامها وأدلتها في الكلام على أحكام القسمة ونحو ذلك. طيب، إذن ثم يقرع بينهم، ثم يقرع بينهم ويقدم. ذكر المصنف رحمه الله أنه يقدم يقدم فقيه أمي. اقرأ العبارة.
قال: الأولى بها الأجود قراءة الأفقه، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي.
نعم، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي. هذه أولا كلمة أمي إيه معناها؟ الأمي منسوب إلى الأم، هو يعني كأنه على حالته التي خرج عليها من بطن أمه، فالأمي هو في الاصطلاح من لا يحسن قراءة الفاتحة، الأمي هو من لا يحسن قراءة الفاتحة. فإحنا عندنا فقيه يعني يعرف أحكام الدين كلها، تمام، ويحفظ الفرائض والوصايا ونحو ذلك، ويحفظ متن الدليل والزاد وهلم جرى، لكنه أمي لا يحفظ الفاتحة. هذه مسألة طبعا مفروضة، يعني لا تكاد توجد، لكن إذا وجدت فهذا فقيه أمي، والآخر قارئ لكنه لا يعلم فقه صلاته. فإحنا شرطنا في تقديم الأجود قراءة من هو؟ شرطنا أن يكون عالما فقه صلاته، عالما فقه صلاته. يعني لو أن عندنا قارئا لا يعلم فقه صلاته هو أقرأ، وفقيه يعلم فقه صلاته وليس بأقرأ، فمن الذي نقدمه؟ نقدم الفقيه الذي يعلم فقه صلاته، لأن القارئ أجودية قراءته وأقرأيته انتفت وألغيت بسبب كونه لا يعلم فقه إيه؟ لا يعلم فقه صلاته. وقلنا بينا يعني إيه يعلم فقه صلاته. طيب، إذا كان هذا القارئ لا يعلم فقه صلاته، ما يعرفش إيه اللي يعمله في سجود السهو، ما يعرفش لو عرض له عارض ماذا يفعل، ما ينسي الأركان من الواجبات، كذا كذا كذا، يصلي على العادة، يصلي على عادة الناس، وهذا فقيه يعلم أحكام سجود السهو وغير ذلك، لكنه لا يحفظ الفاتحة أو يبدل منها حرفا بحرف على ما سيأتي، وهذا متصور أن يكون فقيه لكنه مثلا ألتغ يبدل حرفا بحرف، فحينئذ يقدم القارئ الذي لا يعلم فقه صلاته عليه. ليه؟ لأن القراءة ركنيتها متيقنة، وعروض شيء في الصلاة مشكوك فيه، فإحنا نقدم الأمر المتيقن وهو مصلحة القراءة المتيقنة على عروض مصلحة ما تدارك العارض في الصلاة إذا عرض، لأنه أمر مشكوك فيه وغالبا ما لا يحصل، فيصلى خلف هذا القارئ الذي لا يعلم فقه إيه؟ الذي لا يعلم فقه صلاته. نعم.
قال: ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأتقى والأورع، ثم يقرأ. قال: وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا أحق.
نعم، قال: وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا أحق. صاحب البيت أحق من غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يؤم الرجل في بيته إلا بإذنه. وإمام المسجد يعني الراتب الذي ارتضاه أهل المسجد وقدموه، فهو أحق بالإمامة من كل طارق قادم، وإن كان هذا القادم أقرأ الناس وإن كان أفقه الناس، ما دام زاره في بيته فإمام البيت أولى وصاحب المسجد أولى. يدل لذلك أن ابن عمر رضي الله عنه ذهب إلى مسجد يصلي فيه مولى له، فطلبوا منه أن يتقدم، فقدم هذا المولى وقال إنه هو الأحق بالإمامة. طبعا ابن مفلح في الفروع قال إنه يتوجه أن يأذن للأفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا بإذنه. فيتوجه إنه صاحب الحق يقدم هذا الأفضل استحبابا. وإنما أبى ابن عمر ذلك، الظاهر والله أعلم أنه أبى ذلك ليعلمهم السنة ولئلا يفتات أحد على إمامه فيما بعد، فلما ابن عمر يعمل كده يبقى غيره هيبقى أولى أن يفعل هذا. فإذا تقدم رجل بغير إذن إمام المسجد أو بغير إذن صاحب البيت حرم ذلك، كما مر في الدرس قبل الماضي، وقلنا إن الصلاة في قبل الإمام الراتب في مسجد له إمام الراتب لا تصح قبل صلاة الإمام الراتب على تفصيلات ذكرناها. إذن صاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا، يعني ولو كان هذا الإمام عبدا فهو أقل من الحر في الأحكام، ولكنه أولى ما دام إماما راتبا وما دام صاحب البيت، ويدل له فعل ابن عمر، فعل ابن عمر. قالوا: والمعير أولى من المستعير، يعني لو أنا سلفتك بيتي تقعد فيه فأتيت أزورك، فهل أنا الأولى بالإمامة أو أنت؟ هل أنا الأولى؟ لماذا؟ لأنني أنا المعير، فأنا أملك العين والمنفعة، أنت فقط تستبيح المنفعة. قالوا: والمستأجر أولى من المؤجر، يعني لو أنا أجرتك بيتي، أجرت لك البيت مثلا سنة ثم زرتك في البيت الذي أجرته لك، فمن منا أولى بالإمامة، أنا أو أنت؟ قال الفقهاء: لا، المستأجر أولى. لماذا؟ لأن المستأجر ملك المنفعة، بدفعه للأجرة ملك المنفعة، ومن حقه ما يدخلش صاحب البيت، ومن حقه يطرده، بخلاف المستعير ما يقدرش يعمل معاه كده كما سيأتي في أحكام الإجارة والإعارة. فمالك المنفعة الذي هو المستأجر أولى بالإمامة من إيه؟ من زائره الذي هو المؤجر. نعم.
قال: والحر أولى من العبد. قال: والحاضر والبصير والمتوضي أولى من ضده.
طيب، عندنا مسائل فيها أولوية، بس هذه الأولوية منوطة بما إذا استووا في الأقرائية ونحوها، يعني إذا استووا في الأقرائية والأفقهية والسن ونحو ذلك، فهذه أمور يقدم بها. قال: الحر أولى من العبد. ليش؟ لأي شيء؟ لأن الحر أكمل أحكاما من العبد، فالعبد ناقص الأحكام لتعلقه واشتغاله بحق سيده، فالحر أولى من العبد بجميع أشكاله، سواء كان عبدا قنا يعني كله خالص العبودية، أو كان مبعضا يعني بعضه حر وبعضه عبد، أو كان مكاتبا يعني اشترى نفسه من سيده، أو كان مدبرا، أيا كان هذا العبد فالحر أولى منه. ويدل على أن بعض العبيد أولى من بعض، يعني إذا كان أحدهم أكمل من الآخر فهو أولى، فالمبعض مثلا أولى من القن وهكذا، فالحر أولى من العبد. قال: والحاضر أولى من المسافر. إذن معنا مسألة أخرى: والحاضر أولى من المسافر، يعني معنا شخصان، شخص على سفر وشخص آخر مقيم، فأيهما أولى بالإمامة؟ أولا، هل يصح إمامة المسافر للمقيم؟ نعم يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو يصلي بأهل مكة إذ كان فيها، فإمامة المسافر للمقيم صحيحة. وروي عند أبي داود أنه كان يقول لهم بعد الصلاة: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. فيصلي الركعتين ثم يقوم المقيم فيتم باقي صلاته، ولا كراهة في ذلك. لكن قالوا يكره أن يأتم المقيم بمسافر يتم، يكره أن يأتم المقيم بمسافر يتم. يعني لو أن هذا المسافر صلى 4 ركعات فيكره للمقيم أن يأتم به. ليه؟ لأنه في خلاف هل أصلاً يصح إتمامه به ولا لا؟ لأن ركعتيه الزائدتين من قال لا يصح الإتمام به قال إن الركعتين الزائدتين نفل، وفي الحالة دي يكون متنفلاً أما مفترضاً، وسيأتي في آخر الفصل أن إمامة المفترض المتنفل للمفترض لا تصح فيكره. لكن القائلون بخلاف ذلك قالوا لا، هو صلاته كلها إذا نواها 4 فكلها فرض. ولأجل هذا الخلاف الواقع قالوا يكره أن يأتم مقيم بمسافر يتم. وهل يكره أن يصلي المسافر خلف المقيم؟ لا، لا يكره، وعليه أن يتم كما سيأتي في باب قصر الصلاة، في باب القصر والجمع. فالمسافر إذا أقام خلف مقيم أتم، إذا صلى خلف مقيم أتم. طيب، فمن الأولى منهما إذا اجتمع؟ الأولى المقيم، المقيم الحاضر أولى من المسافر، الحاضر أولى من المسافر، لأنه لن يفوته بعض الصلاة، لأنه إذا صلى خلف المسافر سيفوته بعض الصلاة ويكون في معنى المسبوق، بخلاف ما لو إذا صلى هو به فسيصلي جميع الصلاة في جماعة، فهذا أعظم للأجر. قال الأعمى البصير أولى من الأعمى، وهذه مسألة أخرى، أن البصير عندهم على المذهب أولى من الأعمى. يعني إذا اجتمع أعمى وبصير مستويان طبعا في الأقرائية والأفقهية وهلم جرة، قالوا البصير أولى من الأعمى. لماذا؟ لأن البصير يحسن تجنب النجاسة أكثر مما يحسن ذلك الأعمى، لأنه شايف قدامه، شايف الأرض، وشايف هدومه، وشايف بدنه، وشايف كذا، فيأمن من ذلك. وأيضا لأنه يصلي إلى القبلة باجتهاده ويأمن الانحراف عنها، بخلاف الأعمى فإن ذلك كله هو عرضة له. فالبصير قالوا أضبط لأركان لشروط الصلاة من الإيه؟ من الأعمى. فلذلك قالوا إنه يستحب تقديمه على البصير إذا استوي. وقيل في قول تاني في المذهب إنهما سواء، وقيل إن الأعمى أولى، قيل إن الأعمى أولى من البصير لأنه أخشع، لأنه لا يشتغل بالنظر إلى ما يلهيه. لكن معتمد المذهب على ما رأيتم يدل على استوائهما، أو على أن هذا الوصف وصف طردي لا اعتبار به في باب الإمامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم. على كل حال معتمد المذهب أن البصير كما أولى من الأعمى للعلة التي ذكرنا. قال والمتوضئ أولى من المتيمم، لأن الوضوء يرفع الحدث بخلاف التيمم، فإنه يرفع حكم الحدث كما ذكرنا، فطهارة المتوضئ أكمل من طهارة المتيمم. وصلاة المتيمم بالمتوضئ صحيحة، لأن عمرو بن العاص صلى بأصحابه حين أجنب بالتيمم. أيضا قالوا والحضري أولى من البدوي، يعني كرهوا أيضا إمامة الأعرابي والبدوي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدا جفا، ولأن أهل البادية يغلب عليهم الجفاء، لقوله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا. فممن كرهوا إمامة، يعني قالوا أنه تكره إمامته أو يقدم على غيره، الحضري فيقدم على البدوي. نعم.
قال وتكره إمامة غير الأولى بلا إذن.
نعم، هذا ذكرناه، تكره إمامة غير الأولى بلا إذن. يعني قلنا إن هذا الفصل كله للأولوية وليس للوجوب، وليس للوجوب، فتكره إمامة غير الأولى بلا إذن، فإن أذن زالت الكراهة. نعم.
قال ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره.
نعم، وهذه مسألة الحقيقة في غاية من الأهمية، وهي إمامة الفاسق، وهي يعني مسألة كبيرة شائكة، والفقهاء يشددون فيها غاية التشديد. فنحن سنمشي مع ما قرروه ونبين بعد ذلك الخلاف في المسألة، نشرح المذهب ونفصله أولا ثم نبين بعد ذلك الخلاف في المسألة. قالوا لا تصح إمامة فاسق سواء كان فسقه باعتقاد أو بعمل، يعني سواء كان فسقه فسق بعقيدة لكونه من أهل البدع، لكونه من أهل البدع كالرافضة أو الخوارج أو المعتزلة، أو كان ممن ينفي علو الله بذاته، أو كان ممن ينفي الحرف والصوت، فهذا كله فهؤلاء كلهم فساق عندهم. أو كان فسقه بجارحة، يعني كان فسقه بعمل كالذي يرتكب الكبائر أو يصر على الصغائر أو يأتي خوارم المروءة، كما هو معلوم في تعريف الفاسق الذي يأتي ضبطه وبيانه وما يفسق به وما لا يفسق في باب الشهادات إن شاء الله. فإذا ثبت كون الشخص فاسقا لكونه ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة أو فعل خارما من خوارم المروءة فإنه لا تصح إمامته، لا تصح إمامته. طيب، وهذا لا يدخل فيه المسائل الاجتهادية كما سنبينه في باب الشهادات في آخر الكتاب، إنه ما فيش تفسيق بمسائل الخلاف. ولذلك مثلا لو أن إنسانا يسبل ثوبه أسفل من الكعبين هل هذا يكون فاسقا؟ لا، لأنه لم يرتكب محرما أصلا، لأن من يفعل ذلك لا خيلاء فليس آثما على معتمد قول الجمهور، وإن كان بعض الفقهاء يرى تحريم ذلك، لكن أنت مش المسألة التي تتبنى التحريم فيها تجعلها مفسقة لغيرك. كذلك حالق اللحية إن كان يرى كراهة ذلك لا حرمته كما يراه الشافعية فلا يحكم عليه بفسق. طيب، إذن سواء كان فسقه باعتقاد أو بعمل فإنه لا تصح إمامته، ولو كان المأموم فاسقا، يعني لا يصح المسألة. إحنا يأتي معنا مثلا أصحاب الأعذار الأمية أم مثله، صاحب السلس يأم مثله، لكن هذه المسألة الفاسق حتى لا يأم مثله، لا يأم مثل فاسق الآخر. لو جه فاسق يصلي وراء فاسق هنقول للفاسق الثاني أعد. لماذا؟ لأنه يقدر على الائتمام بعدل، لأنه يقدر على الائتمام بعدل. طيب، ما دليل ذلك؟ دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد قبلة نخامة في قبلة المسجد فغضب حكها وقال لا يصلي هذا لكم. وما يروى وحديث فيها ضعف لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا، ولا فاجر مؤمنا. قالوا وللمعنى، قالوا إذا كان هذا الفاسق ترد شهادته، نحن لو شهد عندنا على باقة بقل لم نقبل شهادته فكيف نصلي خلفه؟ قالوا ولأنه غير مؤتمن على شروط الصلاة وأفعالها، هذا فاسق فكيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن، فكيف يكون هذا ضامنا لصلاتنا؟ ولذلك قالوا هذه أدلتهم على تحريم إمامة الفاسق. طيب، إلا إذا خاف أذن، فإنه قالوا إذا خاف أذن فإنه يصلي خلفه ويعيد، إذا خاف أذن فإنه يصلي خلفه ويعيد. قالوا فقهاء كل ذا كلامهم طبعا أقرره، وإن صلى خلفه متظاهرا بأفعال الصلاة بمتابعته ونوى الانفراد أجزأه ذلك، نص عليه في الإنصاف والمغني وغيره أنه يكبر منفردا ويتابعه في أفعال الصلاة وهو ينوي الانفراد ولكن يتحرك بحركته يوهم أنه يتابعه، قالوا إن هذا يجزئه. بل قالوا إنه لو فعل ذلك في جماعة أيضا، يعني خد واحد جنبه وصلوا هما الاثنين جماعة خلف فاسق وصليا معا يأتم أحدهما بالآخر ويظهران متابعة هذا الفاسق فإن صلاتهما تصح، لكن لهم استثنوا صورة واحدة هي التي تصح فيها الصلاة خلف الفاسق. ما هي؟ قالوا إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيرهما، هذا هو الشرط أن يكون جمعة وعيد. وبالمناسبة لما تكلمنا عن أن الحر أولى من العبد في استدراك، وهو أنه العبد تصح إمامته، تصح إمامته بلا كراهة إلا في الجمعة والعيد، ففيه تفصيل سيأتي، سيأتي في موضعه. نرجع تاني لمرجعنا موضوع الفاسق، إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيرهما، فإن صلى الفاسق كان الفاسق إماما في الجمعة أو إماما في العيد فإنه يصلي خلفه، فإنه يصلي خلفه إذا لم يجد عدلا يصلي معه. وهل يعيد أو لا؟ لا يعيد، على معتمد المذهب أن صلاته تصح، وإن كان قد روي عن الإمام أحمد أنه كان يعيد الظهر أربعا حين يصلي خلف بعض الأمراء. المهم معتمد المذهب أنه إذا كان جمعة وعيد تعذر خلف غيرهما فإنه يصلي ولا يعيد، وتصح صلاته في هذه الحال. ليه؟ للضرورة، لأنه الجمعة لا بد من إقامتها والعيد لا بد من إقامته، لأنه فرض كفاية على المذهب. فإذا قلنا لا تصلي تعطلت الشريعة، زي ما قلنا بالضبط في صلاة الجمعة في البقعة المغصوبة. فإقامة الجمعة وإظهار الشعار أهم من مسألة الفاسق، ولأن في حديث جابر ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسوط أو إلا أن يقهره بسيف أو سوط، أو كما قال أو كما روي عنه صلى الله عليه وسلم، يعني إلا في حالة الخوف أو أن يقهره بالسيف، فحين ذلك فحينئذ يصلي خلفه. فقالوا هذه هي حالة الضرورة التي تبيح الصلاة خلف إيه؟ خلف الفاسق. نعم. القول الثاني في المسألة هو أن إمامة الفاسق مكروهة لا محرمة، وأن الصلاة خلفه صحيحة لا باطلة، وهذا هو الذي لا يسع الناس غيره. طبعا على المذهب، على المذهب إنه لو صلى خلف مستور الحال صلاته صحيحة، فإذا تبين فسقه بعد الصلاة بطلت صلاته. إذا تبين أنه فاسق بعد الصلاة فتبطل صلاته، وإذا ووجب عليه إعادتها. وقالوا يستحب أن يصلي خلف من يعلم عدالته ظاهرا وباطنا، وإن كانت الصلاة خلف مستور الحال صحيحة، لكن إذا تبين فسقه بطلت صلاته كما ذكرنا. وإذا قلنا بعدم صحة الصلاة خلف الفاسق فخلف الكافر أولى ألا تكون صحيحة، وهذا هو قول عامة العلماء، أن الصلاة قول متفق عليه بين أهل العلم، سواء كان كفره ببدعة أو كان كافرا أصليا أو مرتدا، فالصلاة خلف الكافر لا تصح إجماعا. لكن بعض العلماء قال إن كان كفره مما يخفى فلا تلزمه الإعادة، كما سيأتي في مسألة الصلاة خلف المحدث، كما سيأتي في مسألة الصلاة خلف المحدث. طيب، إذا كان بعض الناس مثلا ممن عادته سب الدين أو يفسق ويتوب، يعصي ويتوب، يعصي ويتوب، قال الفقهاء لا تصلي خلفه إلا في الحال التي تعلم فيها إسلامه أو عدالته، وأما إذا خفي عليك الأمر أو كان في الحال التي تعلم فيها كفره أو فسقه فلا تصلي خلفه. يعني هذه تفصيلات لهم في مسألة الصلاة خلف الفاسق، لكن الجمهور قالوا الصلاة خلف الفاسق مكروهة لا محرمة وصحيحة لا باطلة، وهذا القول تدل له السنة الصحيحة، منها قوله صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، وقال عبيد الله ابن عدي بن الخيار لعثمان لما حصر إنك إمام عامة وإنه يصلي لنا إمام فتنة فما ترى، قال الصلاة خير ما يفعل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. والصحابة صلوا خلف الوليد بن عقبة وهو على المشهور من نزل فيه قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكان يشرب الخمر ويصلي بهم وهو شاربها ولم ينقل عنهم إعادتها، وصلوا أيضا خلف الحجاج وهو هو ظلما وفسقا وفجورا، وصلوا أيضا خلف عبيد الله بن زياد قاتل حسين رضي الله عنه، فالصحابة صلوا خلف الفساق ولم يتركوا الصلاة خلفهم ولم ينقل عنهم إعادتها. ففعل السلف مع ظواهر السنة، وروي أيضا في مقابل ما استدلوا به صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وصلوا على من قال لا إله إلا الله، فعلى كل حال هذا القول هو الذي لا يسع الناس غيره، لأن الإلزام بإعادة الصلاة خلف الفساق مع كثرة المعاصي وانتشار المنكرات، ونتجد كثيرا من الأئمة مثلا حتى يكونوا معينين من قبل الدولة وهم يتعاطون الربا وينظرون إلى الحرام وتتبرج نساؤهم، وقد يكونون أيضا مفرطين في الصلوات وينامون عنها، ويعني معروفون ربما ببذاءة اللسان أو الغيبة أو من الأفعال المفسقة. فالذي لا يسع الناس غيره هو القول الثاني في المسألة، وهو أن إمامة الفاسق مكروهة. طبعا الذي ينبغي هو أن تتحرى الصلاة خلف عدل، وأن تبحث عن الصلاة خلف أمثل الناس، خروجا من الخلاف أولا، وصيانة لدينك ثانيا، ولأن الشخص مهما كان عدلا فإنه يكون أضبط لأفعال الصلاة، ويكون يعني أحرص على أدائها على وجهها الذي يرضي الله، لا يكون متلاعبا بها، مستهزئا بها، متهتكا فيها. فهذا حاصل ما في هذه المسألة. نعم.
قال: وتصح إمامة الأعمى الأصم والأقلف وكثير لحن لم يحل المعنى، والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة.
نعم، هذه مسائل أيضا ممن تصح إمامتهم مع الكراهة، وسنزيد عليها بعض المسائل الأخرى. يعني هؤلاء صنف من الناس تصح إمامتهم، منهم الأعمى الأصم، يعني واحد موصوف بالعمى والصمم، فهو أعمى وأصم في الوقت نفسه، هذا تصح إمامته لأنه يقدر على الإتيان بأفعال الصلاة بأركانها وواجباتها، ويمكن متابعته. هو بيتكلم طبعا أصم لكنه ناطق، فهذا سيتابعونه بنطقه، لكن كراهة الصلاة خلفه لتعذر إعلامه بسهوه إذا سهى، فإنهم إذا أشاروا إليه لم يرى، وإذا سبحوا به لم يسمع. فالكراهة متجهة جدا، يعني إذا كان الرجل أعمى أصم فكراهته متجهة. طيب الأخرس سيأتي في صلاة الأمي أن إمامة الأمي لا تصح، وسيأتي أن إمامة العاجز عن شرط أو ركن لا تصح. فأولى إذا كان الشخص أخرس، لأنه لن يكبر تكبيرة الإحرام، ولن يقرأ الفاتحة، ولن، ولذلك إمامة الأخرس لا تصح ولو بمثله. فالأخرس لابد أن يصلي مأموما. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: ممن تكره إمامته، قال من؟ الأقلف هو غير المختون، اللي القلفة على ذكره لم تزل، هذه القلفة تحتبس تحتها النجاسة، فذهب بعض الفقهاء إلى عدم صحة إمامته أصلا لأحد وجهين: إما لأنه يصلي متلبسا بالنجاسة لكون البول يحتبس في تلك القلفة، والوجه الثاني أنه بتركه لاختتان الواجب صار آثما فاسقا، مع قدرته عليه صار آثما فاسقا، والصلاة خلف الفاسق لا تصح. الفقهاء قالوا تكره الصلاة خلفه مراعاة لهذين المعنيين. وأما مسألة النجاسة فإن كانت قلفته مفتوقة وجب عليه غسل ما تحتها، وإن لم تكن مفتوقة فإنه يعفى عن تلك النجاسة لتعذر إزالتها. وأما موضوع الفسق، فسقه بهذا الفعل، فمسألة الختان مما اختلف فيه فلا يفسق بتركه، وعلى تقدير قدرته على ذلك فإنه يؤمر به. فإن كان عاجزا فلا إثم عليه، فإن كان عاجزا عن الختان يتضرر به فلا إثم عليه ولا تفسيق بحال. إذن إمامة الأقلف مكروهة، هذا هو الثاني ممن تكره إمامته. الثالث: كثير لحن لم يحل المعنى، اللحان اللي بيغلط كثير في الصلاة يلحن لحنا كثيرا لكنه لا يحيل المعنى، يعني يقول الحمد لله رب العالمين، أو الحمد لله رب العالمين، أو يخطئ في القراءة بعد الفاتحة كثيرا، فهذا تكره إمامته، لأنه يحتاج للفتح عليه، ولأن ذلك قد يتمادى به إلى اللحن الذي يحيل المعنى، وهكذا. فإمامة من يلحن لحنا كثيرا لا يحيل المعنى مكروهة. والرابع وأما الذي يلحن لحنا يحيل المعنى فسيأتي الكلام عليه بعده. والرابع هو التمتام والفأفاء. التمتام هو الذي يكرر حرف التاء كذا، والفأفاء هو الذي يكرر حرف الفاء، يعني مثلا يقرأ فإذا يقول فإذا هكذا. فهذا هو الفأفاء والتمتام. قالوا تكره إمامتهم. الحنفية عندهم إن إمامتهم ما تصحش، قالوا إن دي زيادة أحرف وزيادة الأحرف زي نقصها، لكن الجمهور قالوا يكره فقط، يكره فقط إمامة التمتام والفأفاء. وتقديم غيره أولى. أيضا ممن تكره إمامته، ممن تكره إمامته بنص السنة من المسائل التي لم يذكرها، رجل أما قوما وهم له كارهون، رجل أما قوما وهم له كارهون، إذا كانوا يكرهونه بحق، أما إذا كانوا يكرهونه بباطل كأن كانوا يكرهونه لتمسكه بالسنة فلا يضر. والعبرة بكراهة الأكثر لا بكراهة البعض، لأن ما فيش حد يخلو من أن يكرهه بعض المصلين. والكراهة في حق الإمام لا في حق المأمومين، يعني المأمومين لا يكره لهم أن يصلوا خلفه. أيضا من تضحك صورته، تضحك صورته وهيئته، يكره تقديمه للإمامة لئلا يعرض الناس للهزء والسخرية به. وبعضهم كره إمامة الموسوس لئلا يقتدى به في وسواسه. مضطر أمشي بسرعة، أنا الوقت طال ولا بد من أن ننهي هذا الفصل، فسأشرح المسائل الآتية بشيء من الاختصار. تفضل.
قال ولا يصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله، إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته، فيصلي جالسا ويجلسون خلفه وتصح قياما.
نعم، هذه مسألة أخرى. قال ولا تصح إمامة عاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله. إمامة عاجز عن شرط كمن به سلس البول مثلا، فهذا عاجز عن الوضوء وإنما يتوضأ لكل صلاة لرفع حكم الحدث، لرفع حكم الحدث. ولذلك صاحب السلس سواء سلس البول أو سلس المدي أو غيره لا يصلي إلا بمثله، لأنه عاجز عن شرط من شروط الصلاة، فصاحب سلس البول لا يصلي إلا بمثله على المذهب. وقول الشافعية أنه تصح الصلاة خلف صاحب السلس، أنه تصح الصلاة خلف صاحب السلس، وهذا يعني قد يكون أظهر إن شاء الله، لأن القاعدة أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، هذا هو الأصل، ولا يخرج عنه ولا يستثنى إلا ما دل عليه الدليل. إذن من عجز عن شرط كمن عجز أيضا عن استقبال القبلة، من عجز عن استقبال القبلة لا يصلى خلفه، من عجز عن إزالة النجاسة لا يصلى خلفه، فلا يصلي خلفه إلا من هو مثله، من كان عريانا لا يصلي خلف ذي سترة، وهكذا. من عجز عن شرط لا يصلي إلا بمثله أو ركن، وكذلك من عجز عن ركن لا يصلي إلا بمثله. فإذا كان مثلا عاجزا عن السجود، كان يومئ بالسجود لمثلا جرح في جبهته أو نحو ذلك، فهذا لا تجوز الصلاة خلفه أصلا. إذا كان يومئ بالسجود ولا يسجد على الأرض فهذا لا تجوز الصلاة خلفه على المذهب. والقول الثاني أيضا وهو رواية في المذهب صحة الصلاة خلفه، لكن معتمد المذهب وهو الأحوط بلا شك أن الإنسان يتجنب مثل هذا الأمر الذي فيه خلاف، والذي جمهور أهل العلم على المنع منه. فجمهور أهل العلم على المنع من الصلاة خلف من عجز عن شرط أو ركن من شروط الصلاة. فإذا كان يومئ بالسجود أو يعجز عن ركن من أركان، وذلك تكلمنا في الأخرس قبل كده وقلنا أنه عاجز عن التكبير فلا تصح الصلاة خلفه، وهكذا. وهكذا الأمي وهو العاجز عن قراءة الفاتحة، الأمي وهو العاجز عن قراءة الفاتحة لا تصح الصلاة خلفه إلا بمثله، إلا بمن كان مثله عاجزا عن قراءة الفاتحة. فلو كان واحد يحسن نصف الفاتحة الأول والثاني يحسن نصفها الثاني لم يجز أن يؤم أحدهما الآخر. والقول الثاني في المذهب وهو قول وهو رواية عن أحمد ذكرها في الإنصاف، قال وعنه تصح، يعني تصح إمامة الأمي، لكن مذهب الجمهور أن إمامة الأمية لا تصح. هذا إذا كان طبعاً عاجزاً عن التعلم، أما إذا كان قادراً على التعلم فلا تصح صلاته لا لنفسه ولا لغيره. يعني هذا الأمي إذا كان عاجزاً عن التعلم فهنقول له لابد، فهنقول له إن صليت فإما أن تصلي مأموماً وإما أن تصلي منفرداً، وأما إن كان قادراً على التعلم فلابد أن يتعلم قبل خروج الوقت على ما بيناه في أركان الصلاة في الكلام على قراءة الفاتحة. وكذا الألتغ، وهو من يبدل حرفاً بحرف في الفاتحة، كمن يجعل الراء غيناً مثلاً أو الذال زاياً ونحو ذلك، فهذا على المذهب لا تصح الصلاة خلفه إلا بمثله. وقال ابن البنا من فقهائنا الحنابلة إن الصلاة خلفه مكروهة فقط، وهي وإنها تصح إذا كان عاجزاً عن التصحيح، إذا كان عاجزاً عن التصويب. يعني بيقول السين ثاء الثراطة، أو بيقول الراء غين غيغي مثلا، اهدنا الصغاطة مثلا، فهذا لا تصح الصلاة خلفه إلا بمثله على معتمد المذهب. والقول الثاني هو قول ابن البنا أنها مكروهة لا باطلة، وهو قول المالكية. المالكية يوسعون في هذا الباب شوية، أوسع من غيرهم في باب الصلاة خلف الألكن أو الألتغ ونحو ذلك، فيصححون الصلاة خلفه. وربما كان هذا يعني أرجح، لكن الأولى بلا شك أن الشخص إذا كان ألتغ ألا يتقدم للإمامة، وأن يقدم غيره ممن هو يعني أقرأ، خروجا من الخلاف وتحريا يعني أن تكون الصلاة صحيحة باتفاق. ومهما أمكن أن تكون العبادة أو العقد صحيحا باتفاق فذلك أولى. فإذا إمامة الألتغ كإمامة الأمي لا تصح على معتمد المذهب، لأنه عاجز عن ركن من أركان الصلاة وهو القراءة، إلا شخصاً واحداً فقط هو المستثنى من هذه القاعدة، وهو إمام الحي المرجو زوال علته إذا صلى قاعداً. خد بالك معنا الشروط، أولاً أن يكون إماماً راتباً، فلو كان مش إمام راتب يبقى لا تصح الصلاة خلفه إذا صلى قاعداً. الشرط الآخر أن ترجى زوال علته، فإذا كانت علته دائمة لا يرجى زوالها فلا يصلى خلفه من قعود. فإذا كان إمام حي ترجى زوال علته وصلى بالناس قاعدا فيجوز لهم أن يصلوا خلفه، فهنا يجوز لهم أن يصلوا خلفه ويصلون قعودا استحبابا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى قاعدا بأصحابه وصلوا خلفه قياما أشار إليهم بعد الصلاة، قال لهم وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وقال الشافعية إن الإمام إذا صلى قاعدا صلى الناس خلفه قياما، لأن النبي صلى الله ويجوزون الصلاة خلف القاعد قياما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى في آخر أمره صلى قاعدا خلف أبي بكر أو بجنب أبي بكر، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا ناسخ لقوله وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، وإذا صلى قاعدا قالوا هذا ناسخ لهذا. لكن فقهاء الحنابلة أجابوا بأنه قالوا لا، هذا لأنهم ابتدأوا الصلاة قياما فأتموها قياما، ولذلك أوجبوا على لو الإمام بدأ الصلاة قائما وقعد في أثنائها فإنهم يتمونها قياما بناء على قصة أبي بكر هذه، وإنما يصلون خلفه قعودا إذا ابتدأ الصلاة قاعدا. قالوا وإن صلوا قياما صحت، وإن صلوا قياما صحت، يعني لم يمنع. ليه؟ وخالفوا السنة فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من صلوا خلفه قياما بالإعادة، لم يأمر من صلوا خلفه قياما، لما صلى حين جحشت ركبته، لما صلى بهم في حجرته صلوا خلفه قياما وقال لهم إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، لم يأمرهم بإعادة الصلاة التي صلوها خلفه قياما. هذا حاصل ما تضمنته هذه المسألة. نعم.
قال وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت، ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد.
نعم، هذه مسألة مهمة جدا، إنه إذا الإمام ترك شرطا أو ركنا مختلفا فيه، يعني كان الإمام حنفيا يمس ذكره ولا يتوضأ، أو كان حنفي أو مالكيا أو حنفيا أو شافعيا لا يستر عاتقه في الصلاة، فهل تصلي خلفه أو لا؟ يقول الفقهاء نعم تصلي خلفه إذا ترك هذا الشرط أو الركن بتأويل أو تقليد سائغ. يعني ما دام يقلد من يسوغ تقليده من أهل العلم أو يعتمد على تأويل في المسألة فالصلاة خلفه صحيحة. والذي يلزم بالقضاء في هذه المسائل قوله مخالف لإجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإن بعضهم كان يصلي خلف بعض دون نكير مع اختلافهم في مسائل الاجتهاد. وإذا كان هذا الخلاف في مسائل الصلاة فأولى إذا كان في مسائل الفروع الأخرى. يعني إذا كان واحد يرى رأيا غير رأيك، يرى النكاح بلا ولي مثلا أو غير ذلك من المسائل، فإنك تصلي خلفه إذا كان متأولا أو مقلدا تقليدا يسوغ. وهذا فعل الصحابة رضي الله عنهم كان نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإنكار الصلاة خلف المخالف في الفروع بدعة، وإن قال بها من قال من أتباع المذاهب، لكنها بدعة منكرة تفرق أهل الإسلام وتسلط عليهم غيرهم وتشق عصاهم وتشتت شملهم. فالصواب أنك تصلي خلف كل أحد، لكن قالوا إن اعتقد بطلان صلاته أعاد. يعني إن صليت خلف من تعتقد بطلان صلاته فعليك أن تعيد الصلاة. يعني لو صلى خلف من يعتقده فاسقا فبان عدلا، أو صلى خلف من يعتقده خنثى فبان رجلا، فحينئذ يعيد لأنه صلى خلف من يعتقد بطلان صلاته. قال طبعا إذا كان يترك شرطا أو ركنا على عادة الناس لا بتأويل ولا بتقليد فهذا في الحقيقة مشكل، كما يفعل أكثر الناس يصلون على العادة. فإذا كان يترك شرطا أو ركنا لا بتأويل ولا بتقليد فهذا يعني ظاهر كلامهم أنه لا يعذر بترك ما يتركه من الأركان والواجبات أو الشروط. طيب قال ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، وهذه قاعدة مهمة جدا لا بد من تفعيلها في واقعنا العملي. إن عامة الفقهاء كل الفقهاء في كل المذاهب ينصون على أن مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها. مش معنى أنه لا إنكار فيها إن إحنا ما نتكلمش ونبين الصح من الغلط أو الراجح من المرجوح، لا، لا إنكار فيها يعني العامي لا ينكر على غيره، لأنك عامي وغيرك عامي، فأنت مقلد وهو مقلد، فما الذي جعل تقليدك أولى من تقليده؟ وأما العلماء فيتكلمون ويبسطون الحجج كما جرت به عادتهم عبر العصور. فمعنى أنه لا إنكار فيها يعني لا احتساب، يعني العوام لا ينكر بعضهم فيها على بعض، والعلماء يبينون الحجج ويناقش بعضهم بعضا ليتوصلوا إلى الحق ويهتدوا إلى حكم الله عز وجل. والعامي وظيفته هي تقليد من يثق به من أهل العلم، فإذا سأل من يثق به وأفتاه فقد برئت ذمته، وليس لك أن تنكر عليه ما دام هذا القول سائغا، وليس للفقيه أن يحمل الناس على قوله. والإمام أحمد رحمه الله قال ليس لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على قوله، ما يكونش فقيه إذا كان عايز الناس كلها تمشي على مزاجه. وأبو جعفر المنصور لما أراد أن يحمل الناس على الموطأ، موطأ مالك، منعه الإمام مالك من هذا وقال له إن الناس انتشرت لديهم مذاهب وظهرت عندهم أقوال وهم يعني يتبعونها ويأخذون بها ويعملون بها، فلا يسع يعني تحويلهم عنها ونقلهم عنها في وهي مسائل يعني كلها اجتهادية لا يتبين فيها وجه الصواب، إذ المجتهد المصيب واحد لكنه غير معين لنا ما دامت المسألة اجتهادية. كما هو وما هذه المسألة لا إنكار في مسائل الاجتهاد تبسط بأوسع من هذا في درس من دروس الأصول، وهي محتاجة في الحقيقة لمجلس مستقل نبين يعني ما يحتاج إليه الناس فيها، لأنها فعلا بلوى كبرى فشت في الناس الإنكار في مسائل الاجتهاد والاحتساب من العوام في مسائل لا يسوغ فيها الاحتساب. نعم. قال
ولا تصح إمامة المرأة بالرجال ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض، وتصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله.
نعم. قال ولا تصح إمامة المرأة بالرجال، وهذا كالاتفاق من أهل العلم لحديث جابر السابق لا تؤمن امرأة رجلا، ولعمل المسلمين عبر العصور من أن النساء كن يصلين مأمومات خلف النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده، وعائشة كانت تصلي خلف مولاها ذكوان وهي أقرأ منه وأعلم منه بلا أدنى شك. فدل هذا بوضوح على أن المرأة لا تأم الرجال. عندما أقول عندنا أقوال غريبة مهجورة لم يعد يعمل بها، وهي كانت أقوالا في المذهب أن إمامة المرأة إذا كانت أقرأ في التراويح جائزة، لكن هذا ويقولون إنها تقف خلف الرجال ونحو ذلك. أنا أنبه عليها عشان لو لقيتوها في الكتب تعرفونها، لكن هذه الأقوال مهجورة لا يسوغ العمل بها ولا الفتوى بها. الصواب أن المرأة لا تأم الرجال مطلقا. والخنثى كذلك لا يأم الرجال، لأنه يحتمل أن يكون امرأة. وهل يأم الخنثى النساء؟ نعم، لا بأس أن يأم الخنثى النساء، لأنه إن كان رجلا فقد أمهن، وإن كان امرأة فهي منهن. قالوا ويكره أن يأم نساء ليس فيهن محرم له، يعني رجل يصلي بنساء ليس فيهن محرم له. قالوا يكره هذا لأن الوسواس سيتسلط عليه، ولأن هذا داعية فتنة، ولأنه يعني كما ذهبوا إليه يعني من داخل في معنى الخلوة المنهية عنها. قالوا يكره أن يأم رجل نساء ليس فيهن محرم له، فإن كان معهن رجل أو امرأة محرم له زالت الكراهة. ثم تكلم بعد ذلك في آخر الفصل عن إمامة الصبي، المذهب أن إمامة الصبي لا تصح في الفرض، بالبالغ في الفرض. ففهمنا منه أنها تصح بمثله، يعني أنه إن صلى بمميز مثله صحت صلاته، صحت إمامته، وأنها تصح به في النفل كالتراويح. الصبي المميز من دون البلوغ، يعني لسه ما بلغش، هل يقدم للإمامة أو لا؟ قالوا في الفرض لا يقدم. استدلوا بآثار عن ابن مسعود وعن ابن عباس، قالوا ولا مخالف لهما من الصحابة. آثار ذكروا أن الأثرم رواها أن الصبي لا يقدم للإمامة عن ابن مسعود وابن عباس. وقالوا أيضا لأن الإمامة ضامن، والضمان من شأن البالغ، الصغير لا يمكن أن يضمن. أما في النفل قالوا فهذا متنفل وهذا متنفل، فاستويا فصحت صلاته به. والقول الثاني هو صحة إمامة المميز في الفرض والنفل، وهو مذهب الشافعي وغيره، لحديث عمر ابن أبي ابن سلمة الجرمي حين صلى بأصحابه وهو ابن ست أو سبع بقومه وهو ابن ست أو سبع سنين. وهذا الفقهاءنا أجابوا عنه بأنه لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به فأقره. هم أجابوا بأنه إذا لم يكن علم به النبي صلى الله عليه وسلم فالله علمه ولم ينكره. وقد ينازع في هذه القاعدة، أنه هل يلزم أن كل ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واقعا أن يبين الله عز وجل حكمه؟ على كل حال الأحوط بلا شك ألا يقدم الصبي للإمام، ولأنه غالبا لن يكون، يعني في غالب الظن لن يكون ضابطا ضبطا تاما لشروط الصلاة، أو متحرزا التحرز التام، أو متيقظا التيقظ التام لأفعال الصلاة وشرائطها ونحو ذلك. فالأولى ألا يقدم، لكن القول بصحة إمامته قول قوي وجيه، وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. نعم.
قال ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده.
طيب هذه مسألة أخرى، وهي الصلاة. بقي كم مسألة بعدها؟ إيه؟
ولا تصح إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله.
لا، هذه شرحناها.
ويصح النفل خلف الفاضي ولا عكسه.
يعني بقي معنا مسألتين، معلش أستأذنكم. كل مسألة هنأخذها في خمس دقائق عشان أخلص الفصل بس، معلش. إذن الصلاة خلف المحدث أو النجس. الفقهاء قالوا إذا كان من صلى، واحد صلى بالناس ثم تبين له أنه محدث، تبين له أنه محدث، أو تبين له أنه جنب بعد الصلاة، أو تبين له أنه على ثوبه أو بدنه نجاسة. المذهب طبعا زي ما تكلمنا في إزالة النجاسة، أنه إذا صلى على ثوبه أو بدنه نجاسة جاهلا أو ناسيا أن صلاته تبطل وعي ويعيد. طيب الكلام الآن في صلاة من خلفه، هو صلى وهو جاهل ومثله الناس أنه محدث أو أن على ثوبه أو بدنه نجاسة، صلاته هو تبطل على المذهب ويعيد. طيب صلاة من خلفه، قال الفقهاء تصح صلاة من خلفه، تصح صلاة من خلفه ولا يؤمرون بالإعادة. الشافعية عللوا بأن هذا عذر خفي، وأمر الناس بالإعادة في مثل هذا يحصل فيه مشقة، وهو تعليل قوي. وفقهاؤنا قالوا أن ده خلاف القياس، لكن لولا فعل عمر وعثمان وعلي أنهم صلوا بالناس محدثين ثم توضأوا هم وأعادوا ولم يأمروا أحدا بالإعادة، فهذه أفعال الصحابة صحت ونقلت عنهم نقلا كثيرا فكانت كالإجماع. لكن شرط ذلك أن يكون الإمام جاهلا، فلو صلى محدثا متلاعبا، صلى وهو محدث متلاعبا، أو صلى وهو محدث وأحد المأمومين يعلم أنه محدث، واحد من المأمومين يعلم أنه محدث، أو صلى وعلى ثوبه نجاسة وهو يجهلها لكن واحد من المأمومين شايفها وما قالوش، فحينئذ قالوا تبطل صلاة الجميع، تبطل صلاة الجميع. يعني شرط صحة صلاة المأمومين أن يكون الإمام جاهلا وجود النجاسة حتى تنقضي الصلاة، وأن يكون جميع المأمومين يجهلون وجود النجاسة حتى تنقضي الصلاة. والقول الثاني أن صلاتهم صحيحة بكل حال، وهو الأصح والأوفق للقياس والأقرب للعمل بآثار الصحابة رضي الله عنهم، وهو أيضا ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. في المسألة تفاصيل نتركها نظرا يعني أن الوقت دهمنا. نعم. قال
وتصح إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله.
نعم.
قال ويصح النفل خلف الفاضي ولا
طبعا عشر. مسألة الأمي شرحناها بالتفصيل في الكلام على العاجز عن الركن، فارجعوا نعم. إليها هناك ما قيل هناك هنا، وذكرنا هناك الألثغ والأرد ونحو ذلك، وقبله ذكرنا التمتام والفأفاء. نعم. قال
يصح النفل خلف الفرض ولا عكس.
نعم أكمل.
قال وتصح المغنية خلف الحاضرة وعكسه حيث تساوتا في الاسم.
في الاسم.
نعم.
انتهى الفصل. ها؟
نعم. قال طيب. فصل.
هنا مسألتان. قال في صلاة المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض. أما صلاة المتنفل خلف المفترض فتصح بالاتفاق، يعني واحد بيصلي نافلة خلف من يصلي فريضة، هذا تصح بالاتفاق، ويدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما وأتيتما المسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة، وقول من يقوم فيتصدق على هذا، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على صحة إمامة المفترض للمتنفل. وأما إمامة المتنفل للمفترض فهذه مسألة كبيرة جدا من أصول مسائل العلم، من المسائل الكبار التي تنازع فيها الفقهاء. يعني واحد صلى الظهر، فهل يجوز أن يصلي الظهر مرة أخرى بواحد لم يصلي الظهر؟ دع بقى مسألة من يصلي راتبة ويصلي خلفه آخر فريضة، فهذه لا تأتي أصلا على مذهبنا إذا كنا نمنع أنه يصلي الظهر مرة ثانية تطوعا متنفلا ليصلي خلفه من يصلي الظهر مفترضا. فمذهبنا أن المتنفل لا يؤم المفترض، لا يؤم المفترض، لأنه أنقص منه، المتنفل أنقص منه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تختلفوا على إمامكم، فإذا خالفته في نية الفريضة كان ذلك اختلاف، نويت أنت الفريضة ونوى هو النافلة كان ذلك نوعا من الاختلاف عليه، وهذا هو معتمد المذهب، ولا شك أنه الأحوط والأبرأ للذمة. وذهب الشافعية إلى صحة إمامة المتنفل للمفترض، واختاره الموفق وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدلوا بقصة معاذ وأنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه. واستدلوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بأصحابه مرتين. فقهاؤنا قالوا قصة معاذ من أدراك أن معاذا كان ينوي الفرض بالأولى، ربما كان ينوي بالأولى نفلا ثم يرجع فيصلي بأصحابه فرضا. قالوا وأما صلاة الخوف فهذه مستثنات عندنا، فيصح عندنا أن يصلي صلاة الخوف مرتين بالطائفتين كما هي الصفة الرابعة من صفات صلاة الخوف على ما قد يأتي إن شاء الله. فيصح صلاة الخوف بالطائفتين مرتين للعذر وللضرورة، ولأن صلاة الخوف خالفت غير صلاة الخوف خالفت غيرها من الصلوات في سائر الصفات، فلماذا لا تخالفها في هذه؟ فالمذهب يعني ليس بذاك الضعف كما قد يصوره بعض الفقهاء والأفاضل، المذهب ليس بذاك الضعف، ولذلك المذهب أحوط بلا شك ألا يصلي متنفل، ألا يصلي مفترض خلف متنفل. لكن يعني فتوى عامة الناس الآن على القول الثاني، يقول الاحتياط أنه لا، إذا كنت اثنين هو يريد أن يصلي معك فتقدم، فليتقدم المفترض منكما وليصلي بصاحبه ولا يتقدم المتنفل. وأما الصلاة خلف من يصلي راتبة فهذا يعني أولى ألا يصح عندنا، لأنه أصلا لا يصلي نفس الصلاة التي صلاها ويصلي صلاة أخرى تختلف عنها في الصفة وفي عدد الركعات وفي غير ذلك، فهذا لا يصح عندنا بلا شك. وعند الشافعية أن هذا يصح، إذا كنت أنت حنبليا وأتم بك أحدهم فامضي أنت في صلاتك ولا تنوي الإمامة، وهو إذا نوى الائتمام فقد يحصل على أجر الجماعة وفضل الله واسع. أما إذا كنت ترى الرأي الثاني فنوي الإمامة ولا شيء عليك، يعني الأمر واسع، لكن المذهب لا شك في أنه أحوط ولا شك في أنه أبرأ للذمة. آخر مسألة، قال ويتصح المؤداة خلف المقضية إذا استوتا في الاسم. دلوقتي بيصلي فريضة خلف فريضة، يعني ده مفترض خلف مفترض آخر، كانت اللي فاتت مفترض خلف متنفل، يعني واحد بيصلي العشاء خلف من يصلي التراويح، فهذه على المذهب لا تصح بلا شك على معتمد المذهب، خلافا للموفق والشيخ تقي الدين رحمهم الله كما ذكرنا. المسألة الأخيرة، ولا دي فريضة خلف فريضة، فإذا اختلفت في الاسم لم يصح ولو استوت في عدد الركعات. إذا اختلفت في الاسم يعني ظهر خلف عصر لم يصح على المذهب ولو استوت في عدد الركعات، زي ظهر خلف إيه؟ خلف عصر. أما إذا اتفقتا في الاسم يعني ظهر خلف ظهر، وهذا لا يكون إلا إذا كانت إحداهما مؤداة والأخرى مقضية فهذا يصح، قال لاتفاقهما في الاسم وإنما اختلفتا في الزمن فقط وهذا لا يؤثر. يعني واحد عليه ظهر من امبارح أقول يعني واحد عليه ظهر من امبارح فهيصلي الظهر، يقول لك أنت عايز تصلي الظهر بتاع النهاردة وهو صلى ظهر النهاردة خلاص، قال لك أنا هصلي الظهر بتاع امبارح فأنت تصلي خلفه ظهر اليوم هذا يجوز، أو أنت تصلي به ظهر اليوم وهو يصلي معك ظهر أمس هذا يجوز، سواء كان الإمام هو من يقضي أو من يؤدي هذا يجوز لأنهما تساوتا في الاسم. أما صلاة خلف صلاة مختلفتين في الاسم وإن استوتا في عدد الركعات فلا يصح. والقول الثاني هو الصحة وهو مذهب الشافعية وهو قول أيضا في المذهب، وحينئذ فإذا استوتا في عدد الركعات خلاص سيتابع الإمام على الصفة التي يصلي عليها، وإذا اختلفتا في عدد الركعات كأن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء فإنه سيقعد في الثالثة ويتشهد ويسلم لنفسه أو ينتظر الإمام حتى يسلم معه، أو كان يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب فإنه سيقوم ويقضي الركعة الفائتة بعد فراغ الإمام، بعد فراغ الإمام. هذا إذا اختلفتا في الاسم، وهو قول كما قلنا في المذهب، لكن الأحوط بلا شك هو معتمد المذهب وأنه لا تصح صلاة خلف أخرى. ولذلك لو حد على المذهب فاتت صلاة الظهر ثم قام وأدركهم وهم يصلون العصر فماذا يفعل على المذهب؟ أدركهم وهم يصلون العصر، لو صلى خلفهم العصر لم يصح لتركه الترتيب، والترتيب لا يسقط بخوف فوات الجماعة عندنا، الترتيب لا يسقط بخوف فوات الجماعة، ولو صلى خلفهم الظهر لم يصح لاختلاف الصلاتين في الاسم، فما الواجب فعله على المذهب؟ الواجب أن يصلي الظهر منفردا، فإذا فرغ منه قبل فراغهم من الصلاة فإنه يدركهم في صلاة العصر، وإذا سلموا صلى العصر منفردا، وإن صلى معهم العصر لزمه أن يصلي الظهر ثم العصر على ما ذكرناه. وإن رجحنا أن الترتيب يسقط لخوف فوات الجماعة كما هو ترجيح بعض الفقهاء زي الشيخ ابن عثيمين، فحينئذ يصلي معهم العصر ثم يصلي الظهر ولا يعيد العصر. وقلنا قبل كده أن القول بعدم وجوب الترتيب هو قول الشافعية، وهو قول رجحه بعض فقهائنا. طولنا عليكم النهاردة، طولنا جدا، معلش أستميحكم عذرا، لكن إنهاء الفصل وأن يكون في محاضرة يعني تامة أحسن وأنفع للناس إن شاء الله. جزاكم الله خيرا على حسن الإنصات، ونشوف إيه في التسجيل يا كريم، ونشوف لو حد عنده أسئلة يتفضل.
Thank you.